يجعل صدرك ضيقا حرجا، وبين أن تقرأه في ثوب زاه يزيده بهاء وتألقا. وقد أثر عن السابقين قولهم: إذا كان فقه الرجل حجازيا وأدبه عراقيا فقد كمل. ابن عبد البر سنة 68 و400 من الهجرة في قرطبة حاضرة الخلافة الأموية، في عصر مليء بالاضطرابات والأحداث السياسية والفوضى الشاملة والتمزق العام في الدولة الأندلسية،
فشاهد ذبول الدولة الأموية وأفول نجمها واشتعال نار الفتن بقرطبة وأفضعها وأبشعها، يعني وأفضعها وأبشعها الفتنة البربرية التي أتت على الأخضر واليابس، والتي شابت كما يقول المؤرخون لتلك الفترة، شابت لهولها يعني وقسوتها الولدان، كما شاهد قيام دويلات صغيرة مستقلة سميت في التاريخ الأندلسي بملوك الطوائف، يعني بعض المؤرخين أوصلوها إلى 26 دويلة في شبه جزيرة الأندلس.
ابن عبد البر عاش في فترة كان فيها الأندلس أو كانت فيها الأندلس تموج بجملة من الأجناس البشرية، من بربر ومن عرب ومن أهل البلد ومن يهود كذلك، ثم الصقالبة ثم الجوار إلى غير ذلك.
اشتهر أفراد أسرته بالعلم والتقوى والورع، فوالده عبد الله كان من فقهاء قرطبة المعتبرين، وقد عده ابن عبد البر ضمن شيوخه الذين يروي عنهم. أما جده محمد بن عبد البر فكان من العلماء الزهاد الذين عنوا بعلوم القرآن والتفسير.
الأسرة التي نشأ فيها ابن عبد البر كانت أسرة علمية، ذلكم أن أباه كان عالما وفقيها جليلا، ثم إن جده كذلك كان عالما ورعا تقيا زاهدا، وساهمت هذه الأسرة بشكل كبير في تكوين شخصيته. طبعا المصادر لم تشير إلى شيء عن أمه، لكن لا يستبعد أن تكون هذه الأم قد ساهمت بشكل كبير في تكوين شخصيته.
في ظل هذا الوسط العلمي الرفيع لم يكن لأبي عمر ابن عبد البر من خيار إلا أن يقتفي خطوات أبيه وجده في طلب العلم وبذل الجهد في تحصيله، سيما وهو ابن قرطبة حاضرة المعرفة ومهاد الحضارة الإسلامية بالأندلس.
فبالرغم من أن بلاد الأندلس كانت تعرف فتنا وتعرف صراعات سياسية، لكنها من ناحية ثقافية ومن ناحية دينية كانت مزدهرة جدا، ازدهرت لاعتبارات عدة، منها هو أن بلاد الأندلس كانت تعرف وفودا من العلماء الذين جاءوا من المشرق، ثم كذلك إن عددا كبيرا من العلماء أي علماء الأندلس كانوا يرحلون إلى المشرق إما طلبا للحج أو طلبا للعلم، بالإضافة إلى كون الأندلس ولا سيما قرطبة كانت بها جامعة ومعاهد، وهذه الجامعات وهذه المعاهد بالإضافة إلى عدد كبير من المكتبات كان لها إسهام كبير جدا في ازدهار الحركة العلمية.
أخذ أبو عمر الفقه المالكي عن جملة من الشيوخ، كان على رأسهم شيخ المالكية في الأندلس أحمد بن عبد المالكي الملقب بابن المكوى، وكان هذا الأخير متبحرا في العلم واسع المعرفة بالأصول والفروع، متنزها عن العصبية والتقليد، مقدما لرأي الجمهور في العديد من المسائل. كان لهذا الشيخ بالغ الأثر في إدراك ابن عبد البر لقضايا العلم ومسائله، لذلك نجده يثني عليه بشكل كبير كلما ذكر له، حيث كان يقول فيه: كان أفضل من رأيت وأفقههم وأصحهم علما.
ابن عبد البر قديم السمع كثير الشيوخ، فلا يمكن للمرء إذا أراد أن يحصيهم وأن يعدهم أن يحيط بهم. من أبرز أولئك نجد أبو الوليد عبد الله بن يوسف المعروف بابن الفرضي، صاحب تاريخ علماء الأندلس.
أخذ ابن عبد البر علم الحديث عن الكثير من العلماء، فقد جاوز شيوخه 100، نخص منهم بالذكر خلف بن القاسم، وذلك لكثرة ملازمة ابن عبد البر له ولسعة علمه واطلاعه.
المنهج العلمي السائد وقتئذ، والذي عرف به الغرب الإسلامي عموما، ويتعلق الأمر بأن التلميذ أو الطالب أول ما يبدأ به هو أنه يذهب إلى المسيد أو ما يسمى بالكتاب، وحينئذ يتعلم القراءة والكتابة، وفي هذا التعلم فإنه يحفظ شيئا من الصور القصار بالنسبة إلى القرآن الكريم. فهذا المنهج التعليمي التربوي الذي كان معروفا في بلاد الغرب الإسلامي في الحقيقة يؤدي إلى عدد كبير من الشيوخ، ويؤدي إلى أن العالم يحاول أن يظفر بعدد وافر من الشيوخ، على اعتبار أن العلماء يتنافسون في هذا الأمر، أي يتنافسون في كثرة الشيوخ كما يتنافسون في الإسناد العالي، فهم يبحثون دائما عن العلماء ويبحثون دائما عن الشيوخ.
لعل كثرة شيوخه كانت من الأسباب التي أدت إلى تفوقه وحصوله على اتجاهات فكرية متعددة.
لم يكتفي ابن عبد البر بالفقه وعلم الحديث، بل أخذ بحظ وافر من علوم القرآن واللغة والنحو والأدب والتاريخ وعلم الكلام والهندسة والطب، وزين كل ذلك أدبه وورعه الذي اتبع فيه جده محمد بن عبد البر. تميزت هذه المرحلة من حياة ابن عبد البر بمعاصرتها لأحداث جسام، كان أبرزها وأخطرها سقوط دولة الأمويين في الأندلس، مما فتح الباب على مصراعيه أمام تشرذم الأمة وتمزق وحدتها إلى كيانات هجينة لا تملك من مقومات الدولة إلا الاسم. ولله در بن رشيق القرواني حينما قال: مما يزهدني في أرض أندلس تلقيب معتضد فيها ومعتمدي، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. وعلى الرغم من الأحوال السياسية المتدنية، فقد كان للأدب والعلوم الشرعية مكانة مرموقة في المجتمع الأندلسي، مما حدا بملوك الطوائف إلى خطب ود العلماء واستمالتهم سعيا وراء الشهرة والزعامة وطلبا لتعضيد ملكهم.
إن الفقهاء عموما قد حاولوا أن يشتغلوا بالعلم وأن يتفرغوا إلى طلب العلم وأن يتركوا السياسيين جانبا. لما؟ لأن الوقت، أي الوقت الذي عاش فيه ابن عبد البر، أي هذه الفترة العامة بشكل عام سواء بالنسبة لابن عبد البر أو لغيره من العلماء الذين كانوا في هذه الفترة المضطربة، هو أنه انتشر الرعب وانعدم الأمن، فلذلك العلماء رأوا أن من الأفضل لهم أن ينشغلوا بالعلم وأن يتركوا السياسة والسياسيين.
لم يكن ابن عبد البر ممن يطلب ود السلطان لدنيا يصيبها أو مرتبة يحوزها، وإنما كان يتحرك في علاقته بالسلطان وفق منهج محكم، فقد كان ممن يذم العالم الذي يخالط حكام الجور ويسكت عن ظلمهم، أما من صلح من الحكام فالأولى مخالطته وبذل النصيحة له وعونه على الصلاح، وعد ذلك من أهم أبواب البر.
إذا رأى المصلحة الشرعية في الاقتراب من الحكام اقترب، وإذا رأى غير ذلك يعني نفر وانقبض وابتعد عن هؤلاء. ولعل ابن عبد البر كان يرى أن إصلاح أحوال الأندلس يقتضي مخاطبة هؤلاء الأمراء لإعادة الوحدة إلى الأندلس التي مزقت الصراعات وأغرت الأعداء بهم.
إلا أنه كان يعد مجالسة السلطان في الغالب الأعم مدخلا للفتنة والزلل. ينقسم علم الحديث على وجه العموم إلى علم رواية وعلم دراية، وقد برع أبو عمر في كليهما.
فهو من هنا أقول يعني ازدواجي الأسلوب، بمعنى أنه جامع بين الرواية والدراية. ونحن نعلم بأن علم الحديث رواية لا يجدي ما لم يقترن ب علم الحديث دراية.
لقب ابن عبد البر بحافظ المغرب، وهذا اللقب لا يطلق عند أئمة الحديث إلا على من أسهب وأكثر من حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إسنادا ومتنا.
كان يعتمد عددا كبيرا وعددا غزيرا من الأحاديث، ذلك أنه كان يدرج تحت الباب الواحد عددا وافرا من الأحاديث، وهذا يؤكد سعة علم ابن عبد البر وسعة كذلك اطلاعه، إذ أنه كان يحشد في الباب الواحد أحاديث كثيرة جدا بطرق متنوعة.
درس رواة الحديث دراسة وافية، ورجال رجاله وأحوالهم، وعرف يعني العدل الضابط التي تقبل روايته ومن لا تقبل روايته، حتى بلغ في ذلك الذروة القصوى، حيث وضع قواعد ومصطلحات للحديث لم يسبقه إليها أحد غيره.
يرتكز فن نقد الأسانيد كما يخبرنا بذلك علماء الجرح والتعديل على النظر في أحوال رواة من حيث عدالتهم وضبطهم، فتجدهم يوثقون ويضعفون ويخطئون ويصححون وفق معايير محددة، وابن عبد البر إمام مبرز في هذا المجال.
فكان هناك التنوع، وكان هناك كذلك نوع من الشمولية في مروياته. كيف ذلك؟ وأنه لم يعتمد فقط على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم أو على أفعاله، وإنما حاول أن ينوع وأن يأتي بالعديد من المسائل المرتبطة بشخصه صلى الله عليه وسلم، من أقوال، وهذه السنة، أقوال وأفعال وتقريرات، أي من أقوال وأفعال وتقريرات ومن شمائل إلى غير ذلك، بمعنى أن هناك طابعا شموليا للمنهج الذي اعتمده الحافظ ابن عبد البر، وكان يبحث دائما عن الإسناد العالي. فبالرغم من أنه يعتبر عند المحدثين من الطبقة الحادية عشرة، إلا أنه استطاع أن يروي أحاديث ليست بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث الإسناد إلا ستة أشخاص، وهذا في الحقيقة جهد كبير ويحسب لابن عبد البر.
عندما يتعلق الأمر بعدالة الرواة على سبيل المثال، نجد أن لعالم الجليل منهجا دقيقا وصارما، خاصة فيما يتعلق بتجريح من اشتهرت عدالته وذاع صلاحه وظهرت إمامته بين أهل العلم، فلا يقبل فيه تجريحا أو انتقاصا لأهليته في تحمل الحديث إلا بحجة بينة لا تحتمل التأويل. فتجده يقول في كتابه التمهيد: فليقف عندما شرطنا أن لا يقبل في من صحت عدالته وعلمت بالعلم عنايته وسلم من الكبائر ولزم المروءة والتعاون وكان خيره غالبا وشره أقل عمله، فهذا لا يقبل فيه قول قائل لا برهان له به، فهذا هو الحق الذي لا يصح غيره إن شاء الله. وتحوط ابن عبد البر في هذا الأمر يعود بالأساس إلى ورعه وعدم استساغته لتجاوز حد الرخصة في تجريح الرجال، خشية الوقوع في الغيبة المنهي عنها شرعا. بالرغم من أن ابن عبد البر كان مالكي المذهب، إلا أنه بلغ مقام الأئمة المجتهدين، ليس من داخل المذهب المالكي فحسب، بل حتى خارجه، فكان يميل في بعض المسائل إلى رأي الشافعي، وفي بعضها الآخر إلى الحنفية، وتارة أخرى إلى الحنبلية، وتارة كان يستقل برأيه.
كان يبحث عن الدليل وينتصر للرأي الراجح دون ما أن يلتفت إلى قائله أو دون ما أن يلتفت إلى الذي صدر عنه هذا الحديث. ومن ذلك مثلا أن ابن عبد البر قد خالف فقهاء المالكية فيما يتعلق مثلا بالبسملة، لأنه كان يرى على أن الجهر بالبسملة هو الأصح، وهذا يناسب القول الذي اعتمده الشافعي على خلاف المالكية.
انطلاقا من هذا نقول بأن منهجه في الفقه والأحكام الشرعية كان يقوم على الاجتهاد، كان يقوم على الاجتهاد، ولم يكن متعصبا كغيره، بل كان منفتحا. شأنه في ذلك شأن يعني أبو بكر العربي وغيرهم من علماء المالكية المشهود لهم يعني بهذا.
عاصر أبو عمر فترة التقلبات والصراعات التي شهدتها الأندلس عقب سقوط الدولة الأموية فيها وتقسيم البلاد إلى ما يقارب 20 إمارة ومملكة. وفي ذلك قال ابن عبد البر: وانقطع ملك بني أمية من الأندلس بعد 400 بأعوام يسيرة، فصار كل من غلب منها على موضع ملكة، واستعبد أهله، وكثر فيها الأمراء فضعفوا وصاروا خولا للنصارى، يؤدون إليهم أضعاف ما كان المسلمون يأخذون منهم اليوم.
هذا التشرذم وهذا الانقسام الذي شهده ابن عبد البر طبعا يعني أثر على فقهه، وخاصة في مسألة يعني اختيار يعني الخليفة، فهو يرى يعني بأن هذا الخليفة الذي ينبغي أن يختار ينبغي أن تتوفر فيه مواصفات معينة، الفضل والعدل والإحسان وعدم الجور وغير ذلك.
إن أهم ما اهتم به ابن عبد البر في تفاعله مع تمزق بلاد الأندلس واضطراب أوضاعها هو عمله على جمع كلمة المسلمين وتضييق مساحات الاختلاف بينهم، ولعل ميدان الفقه أهم هذه الميادين، لذلك كان ابن عبد البر يتوسع في ادعاء الإجماع في المسائل الفقهية، بل تجده في بعض الأحيان يجعل رأي الجمهور إجماعا، وذلك رغبة منه في توحيد كلمة المسلمين.
أعتقد الله أعلم أن الانكباب على الحديث النبوي الشريف وأن دراسة موطأ الإمام مالك في كتاب التمهيد وفي كتابه التقصي الجريد الأسانيد وغير ذلك من الكتب، هذه في إشارة من ابن عبد البر وإشارة من العلماء الذين كتبوا في ذلك الوقت إلى أنهم كانوا يوجهون رسائل غير مباشرة إلى المجتمع الأندلسي من أن الحديث النبوي الشريف ينبغي أن يجمع الناس ويجب كذلك أن يدفعهم إلى الاعتصام بحبل الله عز وجل دونما أن تؤدي بهم صراعات سياسية ونعرات نفسية إلى التشتت والفرقة التي عاشتها الأندلس.
برع أبو عمر يوسف بن عبد البر في العديد من صنوف العلم، كان على رأسها علم الحديث حتى لقب بحافظ المغرب، وكان من النقاد العظام الذين اتجهوا إلى تمحيص الرواية ودراسة الأسانيد وأحوال الرجال، كما بلغ الذروة في الفقه حتى عد من الأئمة المجتهدين لقدرته على التعامل المباشر مع نصوص الكتاب والسنة جمعا ونقدا تحقيقا واستنباطا.
ابن عبد البر يمكن أن نقول بأنه بلغ هذه الرتبة، رتبة الاجتهاد، وعندما أقول المجتهد المطلق بمعنى كما قال ابن القيم الجوزية في إعلام الموقعين هو العالم بكتاب الله عز وجل والعالم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعالم يعني بما واضع الإجماع واختلافهم، والذي يعني يستطيع أن يجتهد في أحكام النوازل، وكذلك كان عبد البر القرطبي رحمة الله عليه.
لقد أثنى على الإمام ابن عبد البر كل من ترجم له، فقال عنه الذهبي هو الإمام العلامة حافظ المغرب، شيخ الإسلام، أبو عمر صاحب التصانيف الفائقة، كان إماما ثقة علامة متبحرة، ووصفه شيخ الإسلام ابن تيمية بإمام أهل المغرب، وعنه قال السيوطي ساد ابن عبد البر أهل الزمان بالحفظ والإتقان وبلغ رتبة الأئمة المجتهدين.
ابن عبد البر الشيء الذي ميزه عن غيره هو أنه جاء في وقت كان فيه المجتمع الأندلسي أو كان فيه العالم الإسلامي وقتئذ يعيش في حياته الركود والجمود، ولذلك جاء ليحدث نوعا من القطعة مع ما هو معروف وقتئذ فيما يتعلق بالمتون وفيما يتعلق بحفظ الحواشي وفيما يتعلق بالابتعاد عن النص الأصلي الذي هو القرآن والسنة. لذلك جاء ابن عبد البر أولا وقبل كل شيء فجاء ليتعامل مع النص الحديث مباشرة في خلال كتابه التمهيد.
خلف ابن عبد البر وراءه تراثا معتبرا من التصانيف والمؤلفات النافعة في شتى العلوم، فلم يترك بابا من أبواب العلم إلا ساهم فيه بنصيب، فقد ألف العديد من الكتب، نذكر من بينها المدخل في علم القراءات بالتجويد، في علم القراءات وتجريد التمهيد، والاستيعاب في حياة الأصحاب في علم الحديث.
هذا الكتاب من التحف الرائعة يعني في هذا المجال، مجال الترجمة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أثره يتجلى في من بعده، في من أتى بعده، فكل من جاء بعده تأثر بمنهجه في يعني الترجمة لأصحاب رسول الله، فمن الذين أثر فيهم ابن عبد البر ونقلوا عنه يعني نقولا كثيرة، نجد ابن الأثير صاحب أسد غابة في معرفة الصحابة، فقد اعتمد ابن عبد البر يعني اعتمد على ابن عبد البر اعتمادا كبيرا. كذلك نجد الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة، فقد اعتمد يعني اعتمادا كليا على تقريبا على الاستيعاب في معرفة الأصحاب. كذلك نجد من الذين اعتمدوا على يعني ابن عبد البر يعني في على في كتابه هذا في هذا المجال أو في هذا التخصص، نجد أبو عبد الله الذهبي في كتابه تجريد أسماء الصحابة.
وله كذلك في الفقه وأصوله كتاب التمهيد وكتاب الاستذكار.
ابن عبد البر ترك لنا تراثا فقهيا هائلا ضمنه منهجه في كيفية التعامل مع النص مباشرة دونما الالتفات إلى قائلين من حيث التكرار ومن حيث الجمود، وإنما يستأنس بهذه الأقوال دونما أن يدفعه ذلك إلى أن يجمد على النص. فهو جاء بمنهج جديد، بمنهج يحاول أن يعمل فيه كل قواعد الشريعة الإسلامية من أجل استنباط النص الشرعي، وبالتالي إعطاء نوع من التجديد والاجتهاد في التعامل مع النص الحديث النبوي الشريف.
هذه الكتب التي أحكمها إحكاما كان لها الأثر الكبير في التعريف أولا بأعلام المذهب المالكي، ثانيا زاد الفقه المالكي رسوخا في الأذهان بربط يعني هذا الفقه بأدلته وأصوله.
لم تكن المصنفات والكتب الشيء الوحيد الذي ورثه ابن عبد البر لأمة الإسلام، بل عمل على توريث علمه لجم غفير من التلاميذ النجباء.
فمن أبرزهم مثلا نذكر يعني من الأسماء أبو محمد علي بن حزم صاحب المحلة في الآثار، وابن حزم الأندلسي هذا صاحب الفكر الحر يعني وهو يعني من الذين بلغوا رتبة الاجتهاد. من أبرز تلامذته كذلك ابنه أبو محمد عبد الله بن عبد البر أديب بارع ذو الوزارتين، لأنه تولى يعني في عهد يعني الوزارة لأحد الأمراء. كذلك من أبرز تلامذته أبو محمد عبد الله اللخمي صبطه.
ابن عبد البر كما يصفه بعض الدارسين أنه يشكل مدرسة في المذهب المالكي، لأنها هي التي استطاعت أن تعطي نوعا من الحركية ونوعا كذلك من الاستئناف حياة الاجتهاد بالنسبة لفقه الإسلامي. فلذلك ابن عبد البر له دور مهم بل يمكن أن نعتبره لبنة أساسية في الفقه المالكي، لأنه منه انتشر المذهب المالكي وتلامذته سعوا إلى نشر أفكاره وإلى نشر ثقافته. ولذلك لا نستغرب أن نجد في أي كتاب من الكتب، قال ابن عبد البر دائما حينما تعود إلى كتاب من الكتب حينما تبحث في مضان من المضان تجد دائما قال ابن عبد البر، سواء في المغرب أي في الغرب الإسلامي أو في المشرق.
يعد الحافظ ابن عبد البر موسوعة علمية ومعرفية بامتياز، وعلما من الأعلام، وقمة من القمم، ورائدا من رواد البحث والتصنيف. كان حافظ المغرب بلا منازع، وقف حياته على خدمة الحديث وجمعه وتحقيقه واستنباط الأحكام منه، وجمع أقوال العلماء ودرس مذاهب الفقهاء. توفي رحمه الله سنة 63 من الهجرة بمدينة شاطبة شرق الأندلس.